السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الذي أحكم كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. خلق الإنسان من سلالة من طين، ثم جعله نطفة في قرار مكين، ثم خلق النطفة حلقة سوداء للنابلين، ثم خلق العلقة مضغة بكل أكلة النابلين، ثم خلق المطلق عظاما كأساس لهذا البناء الوقيم، ثم خلق العظام رحمة هي له كالثوب للابسين، ثم أنشأه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. بعد ذلك من النكار، ثم انكم يوم القيامة تبعثون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يرسل لك من يشاء وينزل منك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء يعني فقيرا ويفقر غنيا ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويذل مجانا، حتى اذا اخذه لم يثبت مفقرا على عرشه بائن من خلقه لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. قلوب عباد الله ما اصبحون من اصابعه يكلمها كيف شاء حسب ما اراد. فاللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واللهم يا مسالك القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. واشهد ان نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه بلغ رساله وادى الامانه ونصح الامه، فما ترك من خير يقربنا من الجنه الا وعملنا به، وما من شر يقربنا من النار الا ونهانا عنه. فترك الأمة على المحجة البيضاء لأنه في مثالها لا يزيغ عنها إلا ذلك. ومن يضع أن أعرف السلام الأحباب مواسم رحلتنا مع الخطوط التي بدأناها استكمالا لموضوع حسن الخلق في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: خلق يعني دين، وانك لعلى دين عظيم. فمن زاد عنك في الخلق زاد عنك في الدين. وماذا يقول اليوم؟ حق الزوج على زوجته. تحدثنا في اللقاء السابق عن حق الزوجة تجاه الزوج، وقلنا ان كل احد منا لابد ان يراجع نفسه
إجهاما وإجهاما حتى نعرف من الموضوعين. ذكرنا أن حقوق الزوجة سبعة: واحد الصداق، اثنين حسن المحاسبة، ثالثا النفقة، أربعة الاعتدال في الجارة، خمسة أن يكلمها أمام زوجها، ستة حق الفراش والرفق، سبعة العدل بين الزوجات إن تحرجا. أي حق الزوج وأكرم أن الجماعة ينتحر، لكن يقول أخي في الله قبل أن تبحث عن حقوقك لابد أن تعرف الواجبات التي ينبغي عليك أن تؤديها. أول حق للزوج على زوجته حسن الطاعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يبين في أكثر من حديث أن المرأة ينبغي عليها أن تطيع زوجها طاعة مقاومة وليست مفاتة، مقاومة بطاعة الله، لأن الطاعة لا تكون إلا في معروف، فما طاعة بمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. اسمع إلى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل له يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. طاعة الزوج. ولذلك جاء في الحديث الآخر: لو كنت أمير أهل أن يسجد لأحدهم وأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. حديث فهي بحث عند البحث وحسنها بها. فإن أمر الزوج زوجته بأمر مشروع فلا ينبغي عليها أبدا أن لا تطيعه، إلا إن أمرها بأن تخلع حجابها أو أن تختلط بالرجال أو أن تخرج من المراه العامة ليستحيا لها، لأن بعض الآن ليس عنده كريمة بل لا يظهر على أرضه، يستحيا عند خروجه مع زوجته أنها تكشف الوجه والذراع وتكشف اليد وتكشف القدم ويستحيا على الناس جزء ما ظهر، تكشف الوجه بالنار وكان من الأنعام لغير، فذكور الأنعام صغيرا على إلى صفر. النسيم الآن من يقدم لحمه للجهاد البشرية لتنفس فيه وتستمتع، وإلا قل لي بالله ما تقول في رجل يدفع زوجته على شاطئ تلبس ناصين وهو يجلس متكئ والناس جميعا ينظرون الى حلوتها والى مكانها، هل هي مخازنه؟ هل يظن لكم دواء فقد اسباب النار بل فقد الحياه؟ حسن الطاعه. فان امرت الزوج بعلم سمعنا طاعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر في فضلنا انها لا بد ان تطيع الزوج ولو كانت على ظهر بعير، طالما ان الامر ليس فيه معصيه. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا على جيش وقال: من اطاع اميري فقد اطاعني، ومن اطاعني فقد اطاع الله. فالامير انطلق بالجيش وإذا به يجدر لهم أمره، الأمر الأول: اجمعوا حقبة. فسمعا وطاعة، طاعتك من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الأمر الأول قال: أقيموا في الحقب نارا، فأقاموا فيه نارا. الأمر الثالث: ألقوا أنفسكم في النار. هذا أمر ثالث. فتوقفوا ما قد أهل النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أنجى من النار فوصل الامر الى رسول الله عليه السلام فقال من دخلوها ما خرجوا منها الى يوم القيامه. انما الطاعه في المعروف ما طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. امر في الزوج ان تكشف الوجه لا سمع ولا طاعه. امر في الزوج ان تخالف الرجال لا سمع ولا طاعه. أنا أكذبك أن تخرج الصلاة لا سمح ولا طاعة. أنا أكذبك أن تخرج من الحصار لا سمح ولا طاعة. إنما الطاعة فيما شرع الله سبحانه. فخلاف ذلك لا بد أن تطيع. الأمر الثاني الحق الثاني للزوج على زوجته أن تذكر فضله وإحسانه. وهذا موضوع هام لان قصران العشير من صفات غالب النساء. اخرج البخاري في صحيحه باب في كتاب الايمان كفر دون كفر. باب كفران العشير وكفر دون كفر. قال صلى الله عليه وسلم طريق النار لان النبي عليه الصلاه والسلام راى الجنه وراء النار. قال اريت النار فوجدت اكثر اهلها النساء وكثرنا. قل يا رسول الله يكثرن بالنار. قال لا بل يكثرن العشيره والاحسان. ان احسنت لاحداهن الدهر فما رات منك شر تقول والله ما رايت منه خيرا قط. وهذا معناه ان الزوجه لا بد لها ان تذكر فضله وان تذكر احسانه وان تذكر نيره وتنسى ما عليه. ولكن الغالب لا يتبع ذلك. ففي حديث ام زرعه الذي رواه البخاري في صحيحه سناخذ منه مسائل. بلغت احدى عشر امراه حماسه وقع الحكمه ان يذكرن مال ازواجهن ووهمهن مال لهم وما عليهم مال ازواجهن وما عليهم. فمنها من النساء ذكرن المساوئ والصلاه فقط ذكرن المزايا. فهذا يبين لك ان الغالب لا اعترف باحسان ولا كفر. قالت احداهن حينما جاء الحديث عليه زوجي ان اكل نفس وان شرب الشرب وان ابتدع الكفر لا يبسط الكفر ليعرف البسط ويقول انها تقول زوجي اذا اكل ياتي على الطعام وما ابقى منه شيء. وإذا شرب يأتي على الماء فلا يبقي منه شيء. وإذا شرب اشتد. وإذا نام الكف ينتف في لحافه ولا يسأل عنه ولا يبسط يده ليطمئن على حال زوجته. هذا ذكر مسار أم خاتم؟ مسار. أنسيت أنه هو صاحب كذا وكذا وكذا وكذا؟ لا. الثانية إلى ذكر المسألة أيضا تقول زوجي إن دخل فرد في داخل البيت فرد وإن خرج أسد وفي خارجه أسد لكنه لا يسأل عما عهد. يعني لا سأل له بأحكام البيت. لكن قال الثالثة زوجي العشرة نحن قليل ما يقرأ ان اسكت احالك وان انفق اثارك. ان سكت يحلقني وسلاك لك ويظهر الابقاء وان اسكت وان انفق اثارك. قالت احداهما زوجي انظر الى ذكر المسار. ينبغي على الزوجة ان تذكر محاسن الزوج وان تغض الطرف عنه. هذا هو الناس بإخوان. وذلك قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهن من ذلك. ثالثا أن لا تمنعه مسه إلا بسبب شرعي، ولو كانت على ظهر بعير. لماذا؟ لأن الرجل ينبغي عليه أن يحصن فرجه بزوجته، فإن أبت الزوجة وتروحت في غرفة الصلاة. اسمعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أروي امرأة بهذا زوجها إلى فراشه فتمنعت عليه باتت توهمها وما معركه. وفي الحديث الآخر باتت للرجل في السماء صاحبا عليها، فتمنعه نفسها إلا لعذر شرعي، حيض، نفاس، مرض شديد. أما ما سوى ذلك لا ينبغي للزوجة أن تتعب على زوجها، فلها حق الفراش غير واحدة. رابعا أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه. البيت في القرآن جاء في مواضع وقد نسب إلى المرأة، وقال فيه بيوتكن لا تخرجن عنه من بيوتهن. لماذا نسبت البيوت إلى المرأة رغم أن البيت ملك الأم للزوج، لكن القرآن يقول بيوتكن؟ قال العلماء هي ملكية مصاحبة، لأن المرأة تكون في بيتها وثيقة به، فما ينبغي أن تخرج من بيتها أبدا إلا بضرورة شرعية. إياك أن تكون المرأة خراجة ورياضة سلفة، وإن لها تخرج من بيتها بيتها حجابها، بيتها خمارها، بيتها سترها، بيتها عفرتها. حينما أخرج المرأة إلى الأندية وإلى الفنادق وإلى المنتجعات العامة ماذا حدث يا عباد الله؟ وقال مثلا بيوت كله لا تخرج من بيتك. وعند البخاري في كتاب الآدام قال صلى الله عليه وسلم إذا استأذنكم النساء للصلاة فأذنوا لهن. الحديث يبين كما قال النبي أن للزوج أن لا يأذن لها بالخروج للصلاة، لأن الإذن عليه إيجاب الأمر، فتستأذن قبل أن تخرج. أتأذن لي أن أذهب لصلاة العشاء؟ فإن أذنت تخرج، وإن لم يأذن لا تخرج. هل يا عباد الله هذا نزل بيننا الآن أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه؟ رابعا أن لا تستقيم عليه بلسانها وأن تحفظه بعد موته وحال حياته. لذلك الإسلام جعل العدة للمرأة التي مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، لا تخرج من بيتها، لا تضع فعلا إلا بمرض، لا تلبس مزرقشا أو معسكرة، لا تتحقق في بيتها. لماذا؟ من حق الزوج الذي مات وقال له دخلت أم الجنة على يد الدرداء وهو يعتذر، فنظرت إليه وهو تقول له لقد خطبتني من أهلي في الدنيا وأنا أختمك إن شاء الله يوم القيامة، وأريد أن أقوم لك زوجا في الجنة. قيل إن أردت ذلك فاعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة لآخر أزواجها في الدنيا. فكان حاضرا يكتبها بنفسه فأخبرته بما قام أبو الدرداء، فقال لها صوموا حتى تقومي له في الجنة. وفاء من كليهما كان عليه الصلاة والسلام بعد موت خديجة وما أدراك ما خديجة، المرأة التي وقفت بجوار النبي عليه الصلاة والسلام في حال لحظته حين تخلى عنه الجميع. ولذلك جاء جبريل من السماء وقال يا رسول الله إن رسول الله إليك أخبرك أن الله يكرم خديجة السلام ويخبرها أن لها بيتا في الجنة من قصر لا نصب فيه ولا رفض. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يوما يذكر خديجة عائشة الوقت قالت يا رسول الله لا تزال تذكر عجوزا من عجائب قريش عندها 40 سنة لم ينقض نفسها لقد أبدلك الله خيرا منها. قال والله ما أبدلني الله خيرا منها وقد أعطتني فيما حرمني الله وصدقتني فيما كذبني الناس ورزقني الله منها الوقت وكان أقول لبعض النسوة حينما أقول إليه في المدينة أقول لذلك وأقول كانت تأتينا أيام خديجة وزار لزوجته عليه الصلاة والسلام عراقة رأس مدح ويبدا اللحم إخوة السلام أن تذكر ابنها وإسامة وأن تفطر عليه بعد موته فما تشف له فرة وما تفضح له أمرا وثالثا أن تتبين له في كل ليلة وأن تعرض نفسها عليه. هل الإنسان من يسعى ذلك نسأل الله العافية. وسترون الآن عددا في الخطبة الثانية امرأة تسمى أمامة بنت الحارث كانت في زمن الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام توفي ابنتها في ليلة بفاتئة توصيها بعشر أصابع أن تكون السكينة مع الخطرة تقدم لها ورقة حمل كي تتعامل الزوج في بيته فيبقى وسيلة إن شاء الله في الخطبة الثانية بعد أن نرفع على بعض الحقوق لا على كل الحقوق. سابعا أن لا تصوم صيام ماثلة إلا أن يأذن لها صيام ماثلة. وإذا جاء ذكر الماثلة البعض يخص شهر رجب بالصيام وهذا من البدع المحدثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعت عنه أنه ذكر في فضل صيام رجب حديث صحيح. الأمر الذي دفع العلامة ابن حجر ليكتب كتابا سمى تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب فضلا عن أن ليلة السابع والعشرين التي يحتفلون بها بالإفراد والمعراج ما صار غيرت في الشارع البتة ففي الأثر الوحيد عن ابن عباس أو ابن عمر أنه قال عن شهر ربيع الأول ذاك شهر ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبعث فيه وقدم فيه وخاتم فيه وأكرم به فيه صحيح الأربعين رحمه الله تعالى. فعلم أن الإصلاح كان في شهر ربيع هذا الكلام الراجع عند علماء الأمة. ثانيا حتى وإن كان في رجب فلم يثبت في فضل صيامها ولا في فضل صيامها حديث صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العبادات توقيفية للأسف الإمام التوقف حتى يأتي الدليل فمن أراد أن يأتي بدليل فليأتي به. ولذلك أصبح الشيء الأخير المرأة لا تصوم صيام النافلة في الخميس أيام قمرية عاشوراء عرفة أيام ذي الحجة إلا أن يأذن لها الزوج ان تكون عندك او عند فلانه داخل البيت الزوج ماذا تصنع؟ ان كانت ضعيفه تقوم وتستقبله، ان تكون عند فلانه اذا خرج الى العمل تقوم وتوزعه، ان تكون في بيته تحفظ ماله وتحفظ ابنائه. ولذلك اذا خرجت مؤذن لها تخرج مستثره تصله يعني غير متعثره، لا تظهر عورتها وتتقي ربها عز وجل في زوجها. ايها الاخوه الكرام الاحباب، حقوق كثيره للزوج على زوجته عندما ذكرها واحملناها وشرفنا فيها كانت الفائدة التي نراها. ومن حديث بقية إن شاء الله أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. ألا تأذن لأحد يكرهه أن يدخل بيته، ففي أكبر جمع عرفه الإسلام ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن يوصى الرجال بالنساء وأن يوصى النساء بالرجال، فقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. ثم قال: ولكم حريصا أن لا يوصئن فرشكم أحدا تكرهونه. المقصود أن لا تدخل المرأة البيت أحد يكرهه الزوج، هذا من حقه عليها. إخوة الكرام، انظروا إلى تلك الوصية، وصية المرأة التي تعلمتها من الفطرة ومن معترك الحياة. فالفطرة لا تستخدم الشرع، والإسلام دين الفطرة. وقال قائل: هذه المرأة الجاهلية كيف توصي تلك الوصية التي تتكلم مع الشرع؟ نقول: إسلامنا دين الفطرة. تقول أمامة بنت الحارث لابنتها في ليلة زفافها: أي بني احفظي عني عشرة تكن لك شربة. وقال واحد: ماذا تقول لها؟ الصحبة بالقناعة وحسن المعاشرة بالسمع والطاعة، التعهد لموقع عينه، والتعهد لموضع انفه، فلا يشم منك الا اطيب ريح، ولا تقع عينه على قبيح، ارفعه اطيب الطيب، والماء احسن الحب، لا تسقي له سره، ولا تعصي له امرا. فإن أشمت سره أرغبت قدره، وإن لم تطيع أمره لم تأمني غدره. التعهد لوقت طعامه، عند الطعام ساعة اثنين مع هذا الغداء يكون محط، إنما الآن أين الغداء؟ شرع الله على غروب الشمس نوم ورحابة لنا الآن، بس عندما يقضي عباد الطعام التعهد لوقت الطعام تماما، والهدوء عند المنام. فإن حرارة الجوع منهبة حينما يأتي جائع لما نفسه تلك الحرارة، فإن حرارة الجوع منهبة وإن تمهيد النوم مغضبة. فالغناء عند منام. ثم تقول لها: اخواني انظروا الى المرأة الاخيرة تحمل ابنتها ماذا؟ قول ربنا على حفظه وحسنه وعياده واحفظي له ماله. أيها الأخوة الكرام، ومرأة أخرى تقول لابنتها وفي زكريا: قومي له أرضا يكن لك سماء، قومي له مهابة يكن لك إمامة، قومي له يوما يكن لك عزة. لا تلتفقي به فأتراك، ولا تبتعدي عنه فأنساك. ما يشم منك إلا طيبة. إخوة الكرام، نساء يعلمون بناتهن حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها، فلا ليتنا نعلم أبناءنا تلك الوصايا. الوصية الأولى: اذبحي له لما تذبحنه قطة سوداء، قومي معه حنيفة. إن أمرك لا تطيعين أمره، وآخر أمر في زمن الأحم وزمن الرائدين يخرج حيوانا من أخوان في أرجلة مسموعة ومكروهة ومقتولة. الإسلام كان قد أعطى المرأة نصف الميراث وجعل شهادتها نصف شهادة الرجل، لأنها كانت في زمن جاهلية. أما الآن فالمرأة قد خرجت وتعلمت وفاحمت الرجال وحصلت على الرسائل، فلا بد أن تعطى كامل الميراث، ولا بد أن تكون شهادتها كشهادة الرجل تماما بتمام. الله أكبر. ماذا يقول القوم؟ اقسم بالله انها كفرة. يماكن صلاح القرآن ورب العالمين يقول: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، ويقول: فان لم يكونا رجلين فرجلا وامرأتان، ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. في زمن تقولون للمرأة لا فرق بينك وبين الرجل، فأنت سواء بسواء، فضيع حساسها ومزع ثمارها ومزع جلبابها واقحموها في الحياة حتى علمت الفوضى والبلاء وصارت زينة. نسأل الله العفو والعافية. إخوة الكرام، بعد أن حملنا حقوق كل طرف على الاخر حيادنا، نعلمها الزوجات لننجب انفسنا يوم الحرب على رب البريات. فربنا يقول: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في ختام هذا اللقاء، أجهد أحد مفكري الإسلام في مظلة منبر الإسلام نفسه في مقام يتعدى سبع صفحات، أتدرون لماذا؟ ليبين أن الغناء مشروع ولا شبهة فيه، وأن علماء الجنود والتقليد، فقهاء التقليد وفقهاء الجنود والتحجر، فمن الذين يحرمون الغناء؟ يا استاذنا الفاضل وقعت في المحظور، تريد الأمة ان تبيح الغناء وان تبيح الرقص والطرب، فماذا حسبنا؟ ولكننا اخواني انتظروا الكثير والكثير. فبأمس القريب خرج علينا تماما بالقريش لا علاقة له بالعلم الشرعي، رسالته في السموم البشرية أراد أن ينشر سمومه في الأمة، فماذا قال؟ ألف كتابا في أكثر من 100 صفحة، قال فيه: تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. النقاب حرام، النقاب تبرز المرأة أقل حرمة من لبسها والنقاب. الله أكبر. هكذا نحن في هذا الظلم، ولكن نحن لهم ستبني اذا انجلوا غبارا اثاركم تحتك ام حمارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اللهم اغفر حياتنا وامنا عن حياتنا واحفظ يا رب اغراضنا. اللهم احفظ اغراضنا. اللهم احفظ اغراضنا واستر نسائنا وحياتك باحضارنا مكانك رضاك للجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اجعل الطعام رضاك قلوبنا وتراهمنا وهمنا ونور ابصارنا نسألك رضاك للجنة نعوذ بك من سخطك والنار. انصر الاسلام واعز المسلمين. اعد عبادك المستضعفين. اللهم حرس باليهود ومن والاهم. اللهم احفظ العراق من كان الطالبين ومن تخطيط الظالمين وتحكي لهم في الحرب. انك على كل شيء قدير وانت حسبنا ونحن الوكيل وانت بكل جميل كثير. اللهم انا نشكو اليك ضعف قوتنا ونشكو اليك قوة حياتنا ونشكو اليك هوانا ما حرمناه. يا ارحم الراحمين برحمتك نستغيث. يا ارحم الراحمين برحمتك نستغيث. نسألك علما نافعا قلبا خاشعا رسالا ذاكرا. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. امين امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة إخواني هذه الموضوعات المهمة وهي سلسلة الحقوق التي انتهينا منها اليوم حتى ننتقل بعد ذلك إن شاء الله لبعض أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. أقول هي مؤامرة، مؤامرة على المرأة بكل المعايير والمقاييس. نجحوا فيها وها نحن نحصد ما قدموا في برقة تونس أو في الجزائر. برقبة الذي حرم الخمار أصدر قرارا وقانونا بتجريم نبت الحجاب. أقام تمثالا لامرأة عارية وكتب عليه كوني كهذه المرأة، ثم أقام تمثالا آخر لامرأة محجبة وقال لا تكوني كهذه. من ملامح الغربة والحرب في تركيا أتاتورك أيضا نفذ هذا المخطط. وفي بلادنا كان الثلاثي أو الرباعي أو الخماسي هدى شعراوي، صفية زغلول، رفاعة قحطاني، سعد زغلول، طه حسين، أسماء القاسم أمين تحرير المرأة. ولا ندري ما معنى تحرير المرأة، تحريرها من ماذا؟ من الحجاب والعفاف إلى الرذيلة والفاحشة. لما قدمت هدى شعراوي من الخارج من أوروبا وكانت مرتكبة قابلها سعد باشا زغلول على سلم الطائرة ونزع من على وجهها النقاب فصفق الحمار وهتفه يحيى تحرير المرأة. هذا التحرير عندهم، التحرير من المرأة أن تخرج من بيتها وأن تزاحم الرجال في المواصلات وفي وظائف العامة وفي كل مكان. يا عباد الله هي مؤامرة بمعنى كلمة مؤامرة. دفع لي أحد الأخوة الآن قبل الأسئلة يعني ورقة تحمل عنوان فتاوي او فتاوى حرق الدم. يعني هذه الفتاوى هي تعمل ايه؟ تحرق الدم. واحد،
المصافحة هنا بفكرة ما لا يعدون تحرك الدم. الصلاة لا تجاوز المشياك. عورة المرأة على المرأة. المرأة والمرأة. شوف الكلام. هل يجوز الشرع للمرأة ارتداء المرأة في المصيف في مدينة البحر؟ قال المجيب الجاء الذي أجاب جسد المرأة عورة عاد الوجه والكفين. طبعا كلام محتاج تفصيل. انما اذكر الاجابة اللي مش عدناها. يعني هذه الاجابة حتى وجه والكفين. المرأة في الشرع عنده. هذه الفتوى تحرق دمه. اللهم احرق دمه يا رب العالمين. فوق حرق الدم. التعرض المرأة تنزل دمه من الحلال.
الا.
فتوى تحرق الدم. يا عبد الله هذه الفتاوى التماثيل العارية أصنام. التماثيل العارية أصنام. ما حكم الإسلام في صناعة التماثيل العارية؟ صناعة التماثيل بالحجم الكامل الكبير الحرام. ومن تهى ومنهى عنها شد الله. وجاء بالحديث الذي أجاب. المهم أن هذه الفتوى أيضا عنده فتوى تحرق الدم. طبعا بعض العلماء هنا اجاب هذه الفتاوى ونقل عن بعض علماء الازهر هذه الفتاوى. والتجارة في السجائر حرام. دكتور فلوس ما حكم الشرع في التجارة في السجائر؟ التجارة في السجائر وجميع انواع السبت والدخان حرام شرعا. برضو هذه فتوى ايه؟ تحرق الدم. هو مش عاوز ايه؟ كل هذه الفتاوى عندهم مش مشكلة. ليس هناك مشكلة. اخوة الكرام اقول المؤامرة على الاسلام وعلى كتاب الله وسنة النبي هو معك صلى الله عليه وسلم واضحة المعالم. عليك ان تلتزم الحق ولو كنت وحدك. يقول السائل رجل اتت اليه وظيفة يعني في مكان لا بأس به ولكن يريدون منه ان يحلق اللحية فهل يجوز مع العلم ان هذا الرجل يشكو الى الله مش عارف الفقر ارجو الافادة. لا يجوز قولا واحدا ان تطلب وظيفة بمعصية الله. فمن طلب رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه. ومن ترك شيئا لله عوضه الله. وسأطلب لك مثلا حتى تطمئن. ارزقك الله. جاءت بئس رائحة دول اوروبا للعاملين في التربية والتعليم. فكان لي صديق مدرس مسيحي. فاراد ان يخرج وقد يشح من هذه البئسة. بئس اوروبا. طبعا هو قروي زي حالتنا. فاوروبا ايه? بئس ورشح لها. فقال يا شيخ انا ساحلق اللحية. لان احد شروط البئسة حلق ايه? اللحية. ضربت خلفه فأبى فحلقها. ثم ذهب بعد الفجر نحو الكرم الى السفارة لينهي الاجراءات ويسافر. فاذا به يفاجأ اننا نعتذر عن السفر هذا العام. فعاد يجر ذيل الهزيمة. وظل شهرا في بيته متستر بامامته. ولم يخرج حياه من الناس. قلت يا عبد الله طلبت الرزق في سخط الله. لا يجوز يا عبد الله ان تكمل وظيفه بحال يكون هذا احد شروطها. فالائمه الاربعه ذهبوا الى ان حلق اللحيه حرام وحالقها عاصم واثم. وعدها الذهبية الكبائر. طبعا هيقول كما يقول من يقول ما لا يعرف اللحية سنة. من تركها أصيب ومن حلقها من تركها أصيب ومن حلقها فليس عليه. كلمة السنة دي. لا. السنة لها معنى عند المحدثين ولها معنى عند الفقهاء. ومن التدليس الخلط بين المعنيين. السنة عند الفقهاء لها معنى وعند المحدثين لها معنى. اما عند الفقهاء فتحمل الاحكام التكليفية الخمسة.
يعني من السنة ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مباح. خمس احكام تكليفية يعني نفس الذهب للرجال حلالا ام حرام، حرام بالسنة ام بالقرآن. يبقى السنة هنا حرمت ام لا؟ يبقى السنة تحرم والسنة تبيح والسنة تكرر، يعني مصدر التشريع السنة. وليس معنى السنة ان من فعلها اصيب، من لم يفعلها لو جاء ليس عليه شيء، هذا خلق في المسائل. زوجة عليها صيام خمس سنوات قديمة مع العلم بمرض مش عارف مرض ايه مش عارف. اذا كان على المرأة قضاء ايام من رمضان وبسبب النفاس او الحيض او المرض فاجب عليها القضاء، لان عائشة قال امرنا بقضاء الصيام ولم نؤمر بقضاء الصلاة ونحن حيض. اذا حالت المرأة تقضي او كانت مريضة تقضي او نفساء تقضي، لكنها ان كانت حائض وعليها ايام ومرت سنة كاملة دون قضاء وجاء عليها رمضان الثاني الاخر ولم تقضي، يقول العلماء عليها قضاء وكفارة بعد رمضان الثاني. القضاء شرعا والكفارة ايضا تعزيرا. لماذا؟ لانها فرطت واهملت. فان كان عليك ايام من رمضان خمس سنوات بسبب المرض، ان كان مرض مزمن عليك ان تطعمي عن كل يوم مسكين، وان كان مرض يرجى شفاءه فانتظري حتى يتم لك الشفاء ثم اقضي بعد ذلك فقط، لان الله قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. قلت انه يجوز ان تصلي امام الامام لضرورة. ما هي الضرورة؟ الضرورة ان يضيق المكان، مكان ضيق، وليس للمأمور مكان الا ان يقف، ليس هناك مكان على الاطلاق الا امام الامام. في هذه الحالة قال العلماء يجوز ان يقف للضرورة، فالمشقة تجلب التيسير. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني هب ان المكان ممتلئ وليس هناك مكان الا امام الامام، في هذه الحالة يجوز. الله تعالى اعلم. ارجو توضيح صلاة النوافل، وهل يجوز وحد صلاة عن وليد المتوفى وهل يجوز صلاة الاستغفار؟ لا، لا يجوز ان تهب الصلاة لميت، وانما ما يصل الى الميت لابد ان يكون عليه دليل كالحج كالصيام، من نافع عليه صوم نذر صام عنه وليه، كالزكاة كانت في رقبته، كالصدقة الجارية. اما الصلاة لا يجوز ان تصلي عن ميت، هذا اولا. وثانيا صلاة النوافل، قال عليه الصلاة والسلام من صلى لله ثنتين يعني اثنتين عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتان قبل الفجر واربعا قبل الظهر واثنتان بعد الظهر، يبقى كم كده؟ ثمانية. وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، دول كان يخلنا 12. وكان لا يترك الوتر ولا الفجر في سنة الفجر في الحضر ما الى سفر صلى الله عليه وسلم. هل يجب الاستنجاء قبل الوضوء اذا خرج مني ريح؟ لا، الاستنجاء في حال التبول والتغير فقط، اما خروج الريح لا يوجب الاستنجاء. هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس دبر او خاتم للرجل ليس ذهبا؟ نعم، كان له خاتم عليه الصلاه والسلام، والحديث عند البخاري في كتاب العلم، في كتاب العلم انه كان يتخذ ايه خاتما فيه محمد رسول الله محمد في صف، رسول في صف، الله في صف صلى الله عليه وسلم. وقال الصحابي التمس ولو خاتما من حديد فيبصر خاتم ليس فيها شيء. اما الدبلة عادة النصرانية ليس لها اصل في شريعتنا. الذهب حرام على الرجال قولا واحدا. اما الدبلة للمرأة فتقليد نصراني، لانهم كانوا يعتقدون ان الدبلة تتصل بعرق في القلب، كان يقول باسم الاب ابن الروح القدس اله واحد امين. كلما كانت الدبلة في اليد يبقى عرق المحبة منصوب. خلع الدبلة خلع عرق المحبة. وغنوا للدبلة، هي دبلة الخطوبة وابن مسلم ولدنا طيبة طيبة وعش حبنا. غنوا للدبلة والدبلة تعرف لها في الشرع. ليه؟ الاسلام اباح للرجل ان يتزوج كم؟ اربعه. طب الدبله الاولى بتاعت الاولى، طب فين الثانيه والثالثه والرابعه؟ على اشمعنى الاولى لابس فيها دبله؟ هتلبس اربع دبل يا عبد الله؟ هذا كله من التقليد الذي ليس عليه دليل. سالني شاب انه يعصي الله ويتوب ثم يعصي ويتوب، ويقول له ان يريد ان يتوب تائبه نصوحه دون عودة الى المعاصي. التوبة كلها شروط، اولا الاقلاع على الندم والعمل، انما ان تتب وان تعاذر على ان تفعل المعصية هذا لا يجوز. فان تبت وقد ندمت واقلعت وعزمت ثم عدت تب فلك توبة. شريطة ان تكون عند التوبة عادل على عمل العودة. اما ان عدت الى الذنب مع عزمك عند التوبة فاعلم ان الله يغفر الذنوب جميعا، ولك توبة فلا تقنط من رحمة الله عز وجل. حصلت زوجتي على مراد من والدها مبلغ من المال وضع في احد البنوك لانها كانت قاصر، وعند سحب هذا المبلغ كان يزيد عليه الفوارد، وانا نزل بمبلغ ولم يكن لدي المقدرة على سبيل الدين، هل يريد ان اخذ هذه الفوائد واسدد بها ديوني؟ الجواب يجوز. لماذا؟ لان المبلغ يوضع وهو قاصر، ومن شروط التكليف ان يختار المكلف الفرز، وانما هذا يوضع رغم ارادته فلا اختيار له. خلي بالك في اصول ذكر القانون، شروط التكليف ان يكون المكلف مختارا، يعني لا تحاسب على شيء انت لم تختاره، لابد لك حرية الاختيار. هذا نكره على الفعل ام حرية اختيار؟ اكره عليه. فطالما اكره عليه وجاءت امال وهو لا يريدها تستطيع ان نقوم خذ الفوائد وسدد بها الايه؟ الديون. ورق صغير كثير يا مولانا، في ورق ثاني اعطيني كده، دي خليها يتخلص من الفوائد بشيء يناسبها كبناء دورة مياه كرصة طريق. نعم يجوز. نعم هو كما النقابة تطوعت ان تنفق عليه في حال قربه الاسم على النقابة، اما هو فلا شيء عليه كالمعاش ككذا ككذا. بارك الله فيك. ما حكم اعفاء اللحية اذا كان ذلك يؤدي الى خلاف مع الوالدين؟ اعف اللحية وحاول ان تكون بارا بهما وان تكون رفيقا في الامر، فلا طاعة لهما في هذا الامر. هل الزواج واجب؟ ومن امتنع عن الزواج يأثم؟ الزواج يأخذ الاحكام التكليفية الخمسة. احيانا يكون الزواج واجب اذا كان المكلف او المكلف لا يستطيع ان يتحكم في شهوته، لابد له من الزواج. وحالة الزواج حرام في حق رجل لا يستطيع المجامعة في النساء، رجل يعني لا يملك مقاومة الزواج، فإن جاء بامرأة نزلها لا يجوز، أو يكون عنده مرض يطعمه عن أمر الزواج، وحال يكون الزواج مستحب يعني سنة منذوب، وحال يكون مباح يستطيع فعله معه كابن تيمية يد تيمية تزوج، ابن تيمية لم يتزوج، تزوج العلم النووي لم يتزوج. لذلك هناك كتاب اسمه العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج، لكن هذه ليست سنة حسب أن حب زي ابن تيمية، لا يحضر الأصل الزواج، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ينظر إلى حال المكلف. هناك أناس المسألة تستوي عندهم الزواج معه عدم الزواج، سواء تزوج أو متزوج، إنما في زمننا هذا واجب، في زمن انتشر فيه الجناطيس والاختلاط والعرس والتبرج والشاحن، ده شحن للنهار أما جاءت على الشاب. لذلك يعني أعجب أو أشكر لبعض الآباء يزوج أبنائه مبكرا، عندنا أخ زوج أولاده الاثنين 17 سنة شباب، ولنا زميل داعية أيضا زوج ابنه 18 سنة بتجارته كام؟ قال ب 3000 جنيه، زي مولانا قال أم 2200، واحد من الأخوة الدين السلام نصف كم يفنى الضرفة كده، وبعد ما رحت جايب بلاط كسر اللي هو باجر بلاط ده ب 500 جنيه، وبلطت ايه البيت بالبلاط الكسر بس. وطبعا احنا زمان كان عندنا هذا، كانت اي صناعة عبارة عن ايه؟ خلي بالك الفلاحين عارف الكلام ده يا شيخ خليفة، فرن بيبنى فرن بالطين، وفوق الفرن حصيرة، وفوق الحصيرة مخدة، وفي الشرطة يحمل فرن من تحت ثم تكيف الخارج، وفي الخارج دولاب خشب فيه ايه؟ اللبن والجفة والصرصوب والعيش بيه المرحرة هذول بتاعه، وبعدين بره شالية وميزة بالتجاز تقنى الزاز 10 بيصة ها؟ وذنش عم الشيخ الزير ما شاء الله على ماء الزير او الذرة بجوارها، وكانت الامور فيها بركة اكبر قائمة كان 100 جنيه، خطتني مسكنة في قائمة جدتك في الخمسينات والربعينات حجمها ب10 15، الوقت ايه؟ مصيبة مصيبة كبيرة، يسر ويسر الله عليكم. وكانت المرأة تسكت في حجرة واحدة مع دولة مياه مع بيت حجير لأكثر ناسها مع بعض، كل زوجة في حجرة مع العيلة مستقلة كده في اختلاط، والصبح الأنعام تخرج من جاموس وبقر إلى الأرض إلى الحق والصريف والخير داخل والخير طالع، ها؟ يصحى الصبح الفجر عمك الشيخ بيقدم، ها؟ والشيخ بيقرأ في المذياع قرآن كريم، الآن يا حلو صبح يا حلو اقعد، ها؟ يا ليل طول شوية وأنت ماشي، الأمور انعكست واختلفت في زمن ضاعت فيه القيم والأخلاق، نسأل الله العفو والعافية.